الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب العدة، شرح العمدة، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 14 من ربيع الأول لعام 31 و400 وألف، الموافق ليلة 28 من الشهر الثاني لعام 10 و2000. قد وقفنا على باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت، وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
قال الشارح،
قال الشارح رحمه الله: قوله وهي خمس: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. والأصل فيها أحاديث.
تضيفت للغروب يعني مالت للغروب. نعم.
منها ما روي عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليهما. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وله عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
طيب، هذا واضح من الأدلة. هذه الساعات التي نهينا عن الصلاة فيها صلاة بلا سبب، يعني تطوع مطلق. نهينا عن الصلاة في هذه الساعات التي ذكرت فيها الأحاديث الصحيحة. جاءت في بعض النصوص السبب عن هذا النهي، لأن هذه الساعات مع طلوع الشمس ومع غروبها، قال: حينئذ يسجد لها المشركون. فلمجانبة مشابهة هؤلاء نهينا عن السجود والصلاة في هذه الأوقات، مع أن السجود والصلاة لله عز وجل. لكن انظر كيف الشارع الحكيم أراد مجانبة المشركين حتى في الصورة، وإن كانت النية تختلف، فنحن نسجد لله عز وجل وهم يسجدون للشمس، لكن في هناك نوع مشابهة. فقطعا وحسما لمادة الشرك نهى الشارع الحكيم عن الصلاة في هذه الأوقات، مع أنها صلاة لله عز وجل. أما قائم الظهيرة فجاء التعليل أنها ساعة تسعر فيها جهنم، تسعر فيها جهنم أي تشعل ويزاد في شعالها، نعوذ بالله من عذاب الله. فلذلك نهينا عن الصلاة في هذه الساعة. نعم.
قال: مسألة، قوله: فهذه الساعات لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا، لذلك إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت، وهو في المسجد.
طيب، لو صلى أحد متعمد في الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، هل تصح صلاته مع الكراهة أو لا تصح؟ لعل الراجح أنها لا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد. ولو تصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بين أيدينا، وأنت تجي تصلي في وقت النهي، لا تصلي، تروح وتصلي، فلكانت صلاتك فيها محادة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تصلي. فما نقول حينئذ أنت تؤجر وصلاتك صحيحة لكن مع الكراهة، نقول هذه محادة للرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفة صريحة، بل نقول أنها الصلاة تبطل لأن النص نهى عن الصلاة بعينها في هذا الوقت والنهي يقتضي فسادها. نعم.
قال فهذه الساعات لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا إلا إعادة الساعات إذا أقيمت وهو في المسجد، وقد كان صلى لما روى جابر بن زيد عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت.
وقد كان صلى، يعني عدد الجماعة إذا أقيمت هو وهو في المسجد، وقد كان صلى يعني هو صلى مع الجماعة الأولى لكن أقيمت جماعة ثانية، أو أنه دخل المسجد وقد صلى ظن أنهم قد صلوا فلما جاء المسجد ولا وجدهم يصلون، كما حصل للرجلين الذي أتي بهما ترعد فرائصهما لم يصليا، أتي بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعكم أن تصلي معنا، قال صلينا في رحالنا يا رسول الله، قال إذا أتيتم مسجد جماعة وقد صليتم فصلوا معهم تكن لكم نافلة، مع أنهم صلينهم خالصين لكن دخلوا المسجد في صلاة قائمة يشرع لهم أن يصلوا ولو كان في وقت إيش بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر. نعم. لما روى جابر
بن زيد عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا، فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الأثرم ورواه الترمذي ولفظه إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصلي معه فإنها له نافلة. وقال حديث حسن صحيح، وهذا بعمومه دليل على جواز الإعادة على الإطلاق في كل صلاة.
طيب يعني هذا كان في الحج وقد صلى أو صليا في رحالهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل المقصود يعني لا تبقيا في المسجد هم يصلون وأنتم إيش لا تصلون، لا تفعل الجلوس هذا أو التخلف عن الصلاة، وقد دخلت المسجد ووجدت الجماعة يصلون صلوا معهم تكن لكم نافلة حتى لا يظن بهم أنهم لا يصلون، صلاة قائمة هم جالسين والله احنا مصلين، حتى لو كنت مصلي ما دام دخلت المسجد والجماعة قائمة تصلي مع الإمام وتكون لك نافلة. وفي هذا أيضا دليل على ماذا؟ على جواز اهتمام المتنفل بالمفترض، لأن هاي تكون لهم صلاة الثالث بالنسبة لهم إيش نافلة، يصلون مع الإمام ولو كان الإمام يصلي فريضة وهم يصلون نافلة فلا بأس. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أنه لا بأس أن تخالف نية المأموم نية الإمام، فيصلي الإمام فريضة والمأموم نافلة والعكس، يصلي الإمام نافلة والمأموم فريضة. وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة العشاء ثم انقلب إلى قومه ويصلي فيهم العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة، وصار في القصة المشهورة اللي أطاله في الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتان أنت يا معاذ، فكان يصلي فيهم نافلة وهم يصلون فريضة. هذه المسألة مع وضوح أدلتها، لأن هناك بعض المذاهب تخالف فيقول لا يجوز أن يخالف المأموم نية الإمام، والصحيح أنه يجوز. نعم.
قال مسألة قوله وركعتين الطواف لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وقال حديث صحيح وهو عام.
نعم، حديث صحيح وهو عام، مش كلام الترمذي أنه عام، الترمذي قال حديث صحيح لكن مؤلف يقول وهو عام، يعني يعم جميع الأوقات، في أي وقت واحد يطوف سبع أشواط يصلي ركعتين خلف المقام. نعم.
قال مسألة قوله والصلاة على الجنازة ولا خلاف فيها، قال ابن المنذر إنها تصلى في وقت النهي.
طيب لا خلاف لك. نعم.
قال مسألة
صلاة الجنازة أيضا ما فيها يعني ركوع وسجود بحيث أن يخشى أن تماثل سجود المشركين للشمس عند حين غروبها وعند وحين شروقها، فتصلى في أي وقت. نعم.
قال مسألة قوله وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر لما روى قيس بن قهر قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. فسكت وسكوته دليل على الجواز لأنه لا يقر على الخطأ. رواه أحمد وأبو داود وقال إسناده ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. وروى مسلم عن أم سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما. وقال يا بنت أبي أمية أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وصح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها ولأن لها سببا فجاز في وقت النهي كركعتي الطواف.
طيب حديث قيس هذا فيه انقطاع اللي هو قال ما هذه الصلاة يا قيس؟ ما هاتان ركعتان يا قيس؟ قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. فسكت. لكن هذا فيه انقطاع. حديث مسلم واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين لما انشغل مع وفد أو مع ناس من عبد القيس فقضاهم بعد العصر عليه الصلاة والسلام. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. فإذا كان قضاء فلا بأس أن يصلي حتى ولو في وقت النهي. نعم.
مسألة قوله ويجوز قضاء الفوات المفروضات في جميع الأوقات لقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. وفي حديث أبي قتادة
وهذا خلاف ما يعني قد تلقناه في بعض المدارس بعض المدرسين عنده بعض الأخطاء مشهورة أن إذا فاتته صلاة يصليها مع نظيرتها في اليوم الثاني، يعني واحد فاتته صلاة العصر اليوم الثاني يصلي العصر مرتين. هذا ليس بصحيح، بل هذا مصادم ومخالف صراحة لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته أو بعض أسفاره أقام أحد الصحابة يوقظه للصلاة فالرجل هذا أيضا نام وما أيقظهم إلا حر الشمس، فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني مكان حضرت الشياطين، ثم أذن وصلى عليه الصلاة والسلام لم يجعلها مع اليوم الثاني. فهذا هو الصحيح أن من نام عن صلاة ونسيها يصليها إذا ذكرها، حتى في لفظ قال لا كفارة لها إلا ذلك، أما يجلها مع نظرته في اليوم الثاني فهذا لا دليل عليه. نعم.
وفي حديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، ولأنه وقت نهي فجاز فيه قضاء فواتي كالوقتين، فإن من خالف فيها سلم في وقتين وخالف فيه ثلاثة وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس. وفي حديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، ولأنه وقت نهي فجاز فيه قضاء الفوات كالوقتين، فإن من خالف فيها سلم في وقتين وخالف في ثلاثة وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس.
شايف يقول إني في الحاشية لعل الصواب في العبارة فإن من خالف فيها سلم في وقتين وخالف في الثالثة ويريد بذلك الحنفية.
ويريد
بذلك الحنفية.
ما أدري عنه. طيب أكمل. باب الإمامة.
قال باب الإمامة روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده، ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برقه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يتمون معه قياما. ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم، ويجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفذ. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو فدا وحده لم تصح صلاته إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح. وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثي ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم
الخناثة. الخناثة لا بالألف، خناثة.
وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا.
طيب، في من القواعد في باب الإمام أن يقال: كل من صحت صلاته صحت إمامته، كل من صحت صلاته صحت إمامته. هذا ضابط في باب الإمامة، ما دام صلاته صحيحة يصح أن يكون إمام. نعم.
قال: قوله روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو قال سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة. حديث صحيح.
طيب، هذا فيه مسائل. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم يشمل يعني القراءة وحسن القراءة، ويشمل الحفظ، ويشمل الفهم والتدبر للقرآن، لأن الأصل أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويعملون به ويتعلمون العلم والعمل، ليس مجرد أنه يقرأ هو يجهل أحكام الإمامة، لا يعرف سجود السهو، لا يعرف مثلا ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها، لا يعرف شروط الصلاة. قد يأتي واحد يجيد قراءة القرآن لكن لا يفقه من الصلاة شيء، فليس هذا هو المراد، وإنما يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله كما هو الأصل عندهم، أن القراء القرآن كانوا يقرؤون ويفقهون ويعملون. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا يعني أكبرهم بالسن، أو قال سلما يعني أقدمهم إسلاما أي دخل في الإسلام قبل غيره. هذا كله يعني قد نحتاج إليه عند النزاع، هذا يقول أنا أولى بالإمامة، أنا أولى بالإمامة، الثاني يقول أنا أولى بالإمامة، فينظر من يعني الأولى حسب هذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم، وفي رواية أكبركما، قالوا لأنه كانوا في القراءة متقاربين فحينئذ يقدم الأكبر سنا، كانوا متقاربين فحينئذ يقدم الأكبر سنا، ولا منافات حينئذ بين يا أم القوم أقرأهم وبين يا أم القوم أكبرهم، أو وليأمكما أكبركما، يعني أمكم أكبركما عند التساوي فيه في القراءة. طيب، قال ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، وإذا زار أحد أحدا في بيته أو في مزرعته أو في مكانه فالأولوية بالإمامة لصاحب المكان، إلا إذا أذن صاحب المكان للضيف أن يؤمه كما فعل عثمان، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمه في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان بن مالك في بيته وكان ذاك بإذنه. قال ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، تكرمته موضع جلوس الخاص به، قد يكون واحد له مكان في زاوية في البيت هو دائما يجلس فيها، فما يجي واحد يجلس إلا إذا أذن له. نعم.
قال مسألة قوله ولا تصح الصلاة من صلاته فاسدة كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشر، فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده.
واحد ليس على طهارة لا يجوز أن يصلي، أن يصلي يحرم عليه ذلك، وإن صلى فصلاته باطلة. فإذا كنا نعلم أنه ليس على طهارة، أنه محدث، لا يجوز أن نصلي خلفه، وإن علمنا أنه محدث صلينا خلفه فسدت صلاته. نعم.
لما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس، وروى الأثر نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا بالاقتداء به.
نعم. قال يعني عمر أهرق الماء يعني ذهب ليتبول، أهرق الماء البول يعني، فأثناء تبوله اكتشف أنه كان على وجد احتلاما، يعني وجد منيا، عرف أنه كان محتلما، فحينئذ يلزمه أن يغتسل ويعيد الصلاة، لكن لم يأمر الناس وقد صلوا خلفه عيش أن يعيدوا الصلاة، وعللوا أيضا بأن هذا أمر يخفى، كيف نعلم إمامه على وضوء أو ليس على وضوء، هو عن نفسه اكتشف يعيد الصلاة، أما نحن ويعسر الأمر أيضا نجمع الجماعة يقول تعالوا ترى الجماعة كان إمامكم على غير طهارة عيدوا الصلاة، وقد يكون هذا مسجد سوق يعني ناس مارة ناس داية، فالأصل أن صلاته صلاة المأموم صحيحة لأنه لا يعلم حدث الإمام. نعم.
قال مسألة قوله ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى روحه فإنهم يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه.
هذه من المسائل المشكلة جدا، لأن فيها حديثان ظاهرهما التعارض. حديث أول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأشار إليهم أن يجلسوا، وقال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا واضح أن إذا صلى جالسا يجلسوا معه وأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. لكن يشكل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في مرض موته، كان أبو بكر الصديق يصلي بالناس فحمل على نفسه عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد فتقدم وصلى جالسا والناس خلفه قيام ما جلسوا، فقالوا كيف ها هو عليه الصلاة والسلام صلى جالس والناس خلفه قيام، فمعنى هذا أن إيش لو جلس الإمام يصلي المأمون إيش قياما، ولكن يقول لا إذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون. فقالوا أصلا الناس ما كانوا مهتمين بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا إيش مهتمين بأبي بكر الصديق، وأبو بكر يصلي قائما فصلوا معه قيام، أجيبه قال طيب أبو بكر كان مؤتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليش ما صلى طاعة أبو بكر؟ فبعضهم قال خلاص هذا هو الأصل، إذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون، وحديث الآخر ابحث له عن تأويل، لكن هذا هو المعتمد. على كل حال هذه مسألة من المسائل الشائكة. طيب مسألة بعضهم قال إيه، بعضهم قال يعني إذا ابتدأها قائما ثم جلس أثناء الصلاة لا يلزمه الجلوس، كما بدأوا مع أبي بكر الصديق قياما وثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم معهم وصلى قاعدا، فيكملون قيام صلاتهم قياما. لكن هذا أيضا فيه إشكال، طيب لو جاءهم في البداية وهو جالس هل يصلوا جلوس أم لا؟ يعني هل العبرة بابتداء الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ قائما ثم ثقل فجلس أثناء الصلاة، لأن كيف يشير إليهم أن يجلسوا؟ ليش يشير إليهم أن يجلسوا مع أنه بدأ إيش؟ بدأ قام ثم جلس أثناء الصلاة، لأن لو كان بدأ جالسا ما في داعي يشير أن يجلسوا، إيش أقول لهم؟ اجلسوا، ما في داعي يشير، كونه أشار معناه إيش؟ وهو في الصلاة أعطاهم إشارة أن يجلسوا، فيعني هذا أنه بدأ قائما فلما احتاج للجلوس جلس أشار إليهم اجلسوا. نعم.
قال مثلا من ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس أتموا خلفه قياما، لأن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه، فأتموا قياما لابتدائهم قياما.
طيب لابتدائهم قياما، هو الحديث الأول صلى بهم جالسا فصلى القوم وراءه قياما، هل ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جالس؟ إذا كان ابتدأ جالسا لماذا يشير إليهم أن يجلسوا؟ بل الدليل على أنه أشار إليهم وهو يصلي أن بعد الصلاة قال لهم كدت أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على عظمائهم، إنما جعل الإمام ليتم به فإذا فلا تقتلوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فقلنا هذه المسألة ما زالت قائمة من إشكال فيها يعني. طيب
قال مسألة قوله ولا تصح ولا تصح إمامة المرأة للرجال لقوله عليه الصلاة عليه السلام لا تأمن امرأة الرجل، رواه ابن ماجة من حديث جابر، ولأنها ليست من أهل
ما يصح الحديث، إن الحديث لا يصح. نعم.
ولأنها ليست من أهل الكمال أشبهت الصبي. قوله قال
لا نعرف في هذه المسألة خلاف بأن المرأة ما تكون إماما للرجل في الصلاة، وما حدث قبل سنوات قليلة في أمريكا واحدة صلت الجمعة في الناس، هذا استنكر عليه العالم الإسلامي كله، لأنه غير معلوم يعني من دين الله منذ قرون أن امرأة أم الرجال في الصلاة أبدا، ولم يعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بذلك. نعم. وإنما تأم أمثالها.
قال مثلا قوله ولا تصح إمامة من به سلس البول والمستحاضة، ولأنه أخل بشرط وهي الطهارة.
طيب من به سلس بول لم يخل بشرط، لأن القاعدة ما هي؟ من صحت صلاته صحت إمامته، يعني ليس أمامه هذا من به سلس بول والمستحاضة اللي فيها نزيف مستمر إلا أن يتوضأ ويصلي وصلاته صحيحة، فإحنا ما نستطيع أن نقول إيش أنه لا تصح، ولذلك لم يذكر دليلا وإنما علل فقال لأنه أخل بشرط وهي الطهارة، وهذا لم يخل بشرط وإنما هو به سلس لا يستطيع إلا أن يفعل هذا. نعم.
ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله، لأنه عجز عن الصلاة أشبه عن السجود.
هذا واضح، واحد أولى منه يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة سليمة، فما يتقدم عليه الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. نعم.
قال مسألة قوله يجوز اتمام المتوضئ في المتيمم لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره عليه.
ولأن القاعدة إنما صحت صلاته صحت إمامته وإن كان متيمم صلاته صحيحة فيجوز أن يعم المتوضئ. نعم لكن مسافي خلاف بعضهم يقول لا المتيمم لا يعم المتوضئ والمتوضئ أولى بالإمامة لكن ليس بذلك دليل بل الدليل على خلافه أن عمرو العاص خشي على نفسه من شدة البرد أن يغتسل فاكتفى بالتيمم. يقول تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قره على ذلك. نعم
قال مسألة ويصح اتمام المفترض بالمتنفل لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة متفق عليه.
طيب بعضهم إيش تعسف وقال لعل معاذ يصلي نافلة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قوم ويصلي فيهم فريضة وهذا مردود من وجهين. الوجه الأول أن جاءت رواية حديث جابر قال هي له نافلة ولهم فريضة فالصريح بأن إيش معاذ يصلي في قومه نافلة هم فريضة. الأمر الثاني كما يقال نظري تعليلي وهو ما كان لمعاذ أن يترك فريضة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إيش أن يصلي بقومه هناك فريضة. أيهما أولى يكسب ماذا مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفوت معاذ مثله من علماء الصحابة أنه يصلي الفريضة أولا مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
وروى الأكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم.
يعني الطائفة الثانية صلى فيهم ماذا صلاة نافلة لأن الفريضة لا تعاد. نعم
والثانية منهما تقع نافلة وقد أما بها المفترضين ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فجاز اهتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض.
يعني الصحيح في هذه المسألة جواز اهتمام المتنفل بالمفترض والعكس. نعم
وعنه لا يجوز لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليهتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه. ولأن
وعنه يعني الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز إنما جعل الإمام ليهتم به فلا تختلفوا عليه فحملوا هذا لا تختلفوا عليه يعني حتى لا تخالفوا في النية إما كلاكما يصلي فريضة أو كلاكما يصلي نافلة. نعم لكن هذا الكلام إيش يقول عليه؟
ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر والأولى
الرواية الأولى جواز اتمام المتنفل بالمفترض والمفترض المتنفل أولى فالمراد بقوله لا تختلف على أئمتكم يعني
في الأفعال ولهذا قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا.
نعم
ولهذا يصح اهتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما والقياس ينتقض كالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة.
نعم
قال مثلا
من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فسلم الإمام أتى على آخر سجدتين من صلاة الجمعة فإذا سلم الإمام يأتي بأربع ركعات صليها ظهرا لأنه ما يعتبر أدرك الصلاة. نعم
قال مثلا قوله وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام إن كان ذكرا لما روي عن ابن عباس قال بت عند قالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه متفق عليه. إن وقف عن يساره لم تصح
طبعا أداره عن يمينه من خلفه ما أتى ابن عباس من أمامه من خلف أداره وجعله على يمينه. إذا صلى واحد مع إمام يكون على يمين الإمام المأموم عن يمين الإمام ولا يحتاج أن يتأخر عنه خطوة كما يفعل بعض الناس بمقدار قدم يرجع لا يكون على صف واحد معه. نعم
فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته للحديث.
فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته للحديث. لماذا لا تصح؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لم يأمر وإنما فعل. والصحيح والله تعالى أن الصلاة تصح، لكن يكره أن يصلي عن يساره، والوجوب يحتاج إلى أمر. أو لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقفوا أو لا تقف عن يسار الإمام، أو أمر أمرا فقال قف عن يمين الإمام، لدل ذلك على الوجوب، ويمكن يقال لا تصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل فعله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحمى على الاستحباب. نعم.
قال مثلا: فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح، لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال أحمد: حديث وابصة حسن. قال ابن المنذر: ثبت الحديث. وفي حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فرد خلف الصف: استقبل صلاتك، ولا صلاة لفرد خلف الصف. رواه الأثرم وهو نص.
لا يجوز أن يصلي المصلي خلف الصف منفرد، لكن هل مع قدرته أن يصف بالصف؟ أو حتى لو كان لا قدرة له على أن يصف بالصف وصلى منفردين صلاته لا تصح؟ هذه مسألة. إذا صلى خلف الصف منفرد مع قدرته على أن يصف بالصف صلاته لا تصح، واضح. الصف يستطيع أن يصف معهم، وذهب وصلى وحده خلف الصف، هذه فيها نص بأن صلاته لا تصح. وقال صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، لا صلاة لفرد خلف الصف. طيب، لكن لو ما كان في مجال أن يصف الصف اضطر إلى أن يصف منفرد، هل تصح صلاته أم لا؟ هذه مسألة فيها قول الشيخ باز يقول ما تصح، هو يبقى بلا صلاة، أما ينتظر أحد يصل معه، ولو صلى وحده لا تصح صلاته. الشيخ الألباني رحمه الله على الجميع، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أيضا، يقول تصح صلاته لأنه مضطر إلى ذلك، فليس أمامه إلا أن يفعل هذا. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هو ما صلى متعمد خلف الصف مع قدرتي على أن يصف بالصف، ما يستطيع إلا هذا. كونه لا يصلي، هو لماذا أتى المسجد؟ أتى ليصلي. كونه يسحب واحد لا يجوز، لأن من قطع صفا قطعه الله، ثم أنه إذا سحب واحد سينقله من المكان الأفضل إلى المكان المفضول، وجاي يصلي الصف الأول تتصل بالإمام، ثم تعمل لك إيش؟ إزعاد وتشويش على هذا الذي سحبته وعلى الصف كله. نعم، لو كان بمقداره أو باستطاعته أن يصف مع الإمام يصف معه، لكن إذا ما استطاع أن يقف مع الإمام فليس أمامه إلا أن يصلي وحده. ويحمل الحديث على ماذا؟ على أنه رآه، والذي رآه صلى الله عليه وسلم صف خلف الصف مع قدرته على أن يصف الصف، ولأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الرجل ما استطاع إلا هذا، ما استطاع إلا هذا. أيضا ممكن يستأنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم، صلت وراءهم الجدة، امرأة كبيرة صلت خلفها الصف منفردة، لأنها لم تجد من تصف معه، فاللي صلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأنس واليتيم، ولا يجوز أن تصف المرأة مع الرجال، فصفت وحدها، ها، لأنها ما استطاعت إلا هذا. فكونها صلت وحدها خلف الصف وصحت صلاتها بعلم النبي عليه الصلاة والسلام، فما المانع أن تصح صلاة من فرد خلف الصف لعدم قدرته أو لأنه لم يجد من يصف معه في الصف؟ نعم.
قال مثلا: قوله: إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفا، لما روى أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا، فصلى ركعتين. متفق عليه.
نعم.
قال مثلا: قوله: وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه، ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه.
يعني كان يصلي فأتى أحد فوقف عن يساره، فأداروا عن يمين، فأتى الثاني فوقف عن يساره، فدفعهما كلاهما خلفه. نعم.
مسألة: قوله فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود.
كم
قال مسألة قوله فإن
لو صلوا عند النبي، لأن كون الإمام يتقدم عن المؤمن هذا مستحب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يمر به أمرا، وكان هذا الذي يفعله عليه الصلاة والسلام، فدل على الاستحباب. فلو صلى عن جنبيه المأمومين كما يحصل مرات كان ضيق فيصلوا عن جنبيه فالصلاة صحيحة.
نعم. شان عن جنبيه
يعني مثلا في مرات داخل وزارة ولا مخيم في منى ولا كذا، يصير مكان ضيق ما يقدر يحط للإمام صف وحده ومخلفه، فيتقدمه مع الإمام يصليه بينهم صف عن يمين وعن يسار، فالصلاة صحيحة.
قال مسألة قوله فإن وقفوا قدامه لم يصح قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به لأنهم يرونه فيقتدون به، بخلاف ما لو كانوا قدامه، ولأنه أخطأ موقفه فلم تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام.
نعم.
قال مسألة
إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صار الإمام خلفك ما تستطيع تأتم به، كيف إذا ركع فركع وإذا سجد فاسجد، فالأصل أنه يتقدم عليك حتى تقتدي به. وهنا شوف التنبيه، قال كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام، هذا الكلام يعني ينطبق على من اللي يصلون في الفنادق في مكة، الحرم هناك وبالفندق يصلي مع الحرم، هذا ما يصح، لابد أن يأتي للحرم يصلي معهم أو يصلي منفرد. نعم.
قال مسألة قوله إن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، لما روى سعيد بن منصور أن أم سلمة أمت النساء فقامت وسطهن، وروي عن إبراهيم قال تأم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في صفهن يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها، لأن المرأة يستحق لها التستر، فلهذا يستحق لها ترك التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها، فاستحب لها ذلك كالعريان.
كالعريان كما لو يعني والعياذ بالله تسلط بعض الناس وسجن بعض المسلمين وجردهم من ملابسهم، إذا صلوا جماعة يصلي إيش الإمام وسطهم لا يتقدمهم فتنكشف عورة أمامهم ويصلون جلوس. نعم.
قال مسألة قوله وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم ليكون أستر له فلا يرون عورته.
نعم.
قال مسألة فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال لأنهم أفضل من ثم الصبيان لأنهم يلونهم في الفضيلة، ثم الخناثة لاحتمال أن يكونوا رجالا ثم النساء، والأصل في ذلك ما روي عن أبي مالك الأشعري أنه قال ألا أحدثكم بصلاة رسول الله، قال أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الظلمان ثم صلى بهم، قال هكذا، قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي.
هكذا صلاة أمتي. نعم.
مسألة
كما فيه الضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي في المسجد، يصلي الرجال والصبيان والنساء خلفه. نعم.
قال مسألة
كمل.
قال مسألة قوله ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، ولأنه إذا أدرك جزءا من الصلاة فدخل مع الإمام لازمه أن ينوي الصفة التي هو عليها، وهو كونه مأموما فيدرك فضل الجماعة.
يدرك فضل الجماعة لكن لا يدرك صلاة الجماعة، يعني لو ندر أنه يصلي جماعة صلاة العصر فما أدرك منها ولا ركعة، أدرك التشهد الأخير، هذا لم يفي بندره. ولو قال إن لم أدرك صلاة فزوجتي طالب، إن لم أدرك صلاة جماعة فزوجتي طالب، أو قال فعبدي حر، أو قال فنذر علي أتصدق بكذا وكذا ثم ما أدرك إلا التشهد أو السجود الأخير فيعتبر غير مدرك، لكن إيش يدرك الأجر بالنية. فحينئذ تطلق زوجته ويعتق عبده ويلزمه النذر. نعم.
قال مسألة قوله ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود بنحوه.
هذه مسألة فيها خلاف طويل، وهذا جماهير العلماء على هذا أن الركعة تدرك بالركوع، إذا أدرك الإمام راكع وركع معه فقد أدرك الركعة، بخلاف بعض أهل الحديث منهم البخاري أن لابد من قراءة الفاتحة، إن لم تدرك الفاتحة فلا تترك الركعة. لكن عامة الفقهاء وعامة المذاهب وحتى بعض الصحابة أدرك أحدهم الركوع فلما سلم الإمام قام ليأتي بركعة، فجذبه أبو بكر أو غيره أو ابن مسعود وقال إيش أنك قد أدركت، فيعتبر بإدراك الركوع مدركا للركعة، وعليه عمل يعني أكثر المسلمين. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.